بما اننا في فترة امتحانات وفاينل وانشغالات، فده انسب وقت ان انا اسوف فيه وانسب وقت للكرياتيفيتي انها تنزل عليا. ففي احدى الايام وانا قاعد بسكرول في تيك توك، لقيت تيك توكاية بتتكلم عن كتاب اسمه Never Split the Difference. اللي شدني في الكتاب انه بيتكلم عن التفاوض والمفاوضات وازاي تخرج باكبر مكسب من المفاوضة اللي بتعملها مع اللي قدامك، سواء بقى كانت مفاوضة شغل او مفاوضة مع مديرك او مفاوضة مع عدو او مع اي حد من اللي حواليك. واللي شدني اكتر انه بيقنعك ان المفاوضة عموما بتكون مرسومة في خيالنا، ان اللي بيزعق اكتر ويجعر وصوته يعلى هو اللي بيكسب، في حين انه بالعكس تماما، اللي صوته بيعلى وياخد الحوار قفش هو اللي بيخسر، وبيخسر كتير. وكشخص مآمن بجملة كله بالحنية بيفك، حسيت الكتاب ده في الصميم، وقررت اجيب الكتاب عشان نحلله سوا وايه ونمخمخ فيه ونطلع بمعلومتين تلاتة منه، مع العلم ان ده مش ملخص للكتاب. يعني انا اكيد وقع مني حاجات كتيرة جدا لان انا ده مش مجالي خالص، بس يعني ايه الكتاب عجبني وحبيت اناقشه معاكم. وطبعا كلنا عارفين ان اي ملخص للكتاب ما بيغنيش عن انك تقرأ الكتاب، فما بالك بقى لو مناقشة والمناقشة دي جاية مني انا، فلا يعني ايه لازم تقرأوا الكتاب. سيداتي آنساتي سادتي بشوات وهواني من البودكاست، معاكم كريم آدم، ودي حلقة جديدة من بودكاست البشوات. يلا بينا. سنة 2004 يوم الاثنين الصبح، كريستوفر فوس مؤلف الكتاب جات له مكالمة من الـ FBI وبيستدعوه لدولة هايتي علشان يساعدهم في إطلاق سراح عمة رجل سياسي معروف. يعني مش عارف ليه خطفوا عمة الراجل السياسي، يعني كان ممكن يخطفوا مراته أو ابنه.
مالكش دعوة، مالكش دعوة.
المهم ملناش دعوة، الناس اللي خطفوها كانوا طالبين فدية 150,000 دولار، وكان كريستوفر وقتها رئيس قسم المفاوضات للإفراج عن الرهائن في وكالة الـ FBI. وبعد تقاعده من وظيفته قرر أنه يؤسس شركة للاستشارات في مفاوضات العمل، بحكم خبرته الكبيرة واللي استمر 30 سنة من الخبرة والممارسة اللي حصدها من مهنته. وفي سنة 2016 نشر لنا التحفة الفنية وهي كتاب Never Split the Difference، لخص فيه اللي تعلمه خلال مسيرته المهنية. فإيه هي أهم الدروس اللي نقدر نتعلمها من مهارات وأساليب كريستوفر في المفاوضات، اللي تقدر تقلب بيها أي موقف لصالحك سواء شغل أو مفاوضات مع حد أنت تعرفه؟ اشتغل كريستوفر فوس أثناء مسيرته المهنية على حل مئات المفاوضات مع جماعات إرهابية وخاطفين مسلحين ومجرمين احتجزوا رهائن وبيطالبوا لإطلاق سراحهم أو إبقائهم على قيد الحياة بملايين الدولارات. ومن خلال التجارب اللي كريستوفر عدى بيها، لقى إن المفاوضة مع المجرمين دول ما بتختلفش كتير عن مساومة مدير شركة على الراتب مثلا، أو مناقشة صاحب العقار في سعر الإيجار. فلو وقفت لثواني، هتلاقي ان كل دول واي حد بيمر من حياتك هو بيكون مساوم، وكلهم عايزين يحصلوا على افضل سعر. والتشبيهات دي ما بتقتصرش على عالم التجارة والاعمال بس، بل هي كمان بتمتد لكل جزء في حياتنا. فلما بتكون طفل ممكن تحتاج تتفاوض مع باباك ومامتك عشان تأخر ميعاد نومك، وكلنا كنا بنوعدهم ان احنا نصحى معاهم تاني يوم بدري وان انا مش هتعبكم في الصحيان، وسبحان الله بنصحى بطلوع الروح وبنكون كارهين حياتنا. او انك تحاول تتفاوض معاهم في انك تاكل الحاجة الحلوة قبل الغداء، وهما بيقولوا لك يا حبيبي يا بابا هتسد نفسك ومش هتعرف تاكل، وانت برضو بتاكلها ومفكر نفسك هتعرف تتغدى. وتخيل ايه اللي بيحصل بقى، انك ما بتعرفش تتغدى. بس يا جماعة بقى يعني عجب العقل، طفل قدامه جيليكولا هاريبو مثلا يعني، وجنبهم رز وفاصوليا، هياكل ايه؟ يعني باللوجيك كده اظن وجهة نظري وصلت. ولما بتكون شاب بتتفاوض مع دكاترة جامعتك علشان درجات مثلا، او علشان يعرفوك فيقدروك في الاتندنس، او مثلا لو عندك مدير في الشغل وزمايل بتتفاوض معهم على حاجات بينكو علشان تعملوا صداقات جميلة ونظيفة. ولما بتتجوز بتتفاوض مع مراتك عشان تقلل مثلا تكاليف الفرح، او تقلل عدد الناس المعزومة، او انك تزودهم. وكل الامثلة دي بتشترك في جوهر واحد، وهو انك بتحاول تقنع شخص بانه يديلك شيء انت عايزه وبتتفاوض عليه. ولو قدرت تكون متفاوض شاطر وزي ما بيقولوا لسانك حلو، فأضمن لك أنك هتكون ناجح في 3 أرباع حياتك، وده اللي كتاب Never Split the Difference بيساعدك عشان تحققه. المفاوضة مش معركة. لما انضم كريستوفر فوست للإف بي آي، كانت الطريقة التقليدية في إدارة مفاوضات الإفراج عن الرهائن مع الخاطفين والمجرمين هي بالدخول في مجازبة معاهم بتنتهي بفوز طرف واحد بس من الطرفين، والطرف اللي بيكسب بيكسب كل حاجة، والطرف اللي بيخسر بيخسر كل حاجة. بس كريستوفر اتعلم بالتجربة الصعبة ان ده غلط شنيع، فالمناقشة الهادية والعقلة بتجيب نتيجة افضل. واغلبنا بقى هيكون فاهم ان المفاوضين الناجحين هما اللي بيتعصبوا ويهددوا ويزعقوا ويروح قلوا انا معايا ورق يوديكوا في 60 داهية وانا لو وقعت مش هقع لوحدي وانهم بيصروا على مطالبهم من غير ما يتنازلوا عن تنتوفة منها. الا ان التصرف ده غلط، وغلط جدا كمان. في نص سنة 2001 هاجمت مجموعة من المسلحين منتجع دوس السياحي في غرب الفلبين، واحتجزت 20 سائح أجنبي مقيمين هناك. وبما ان بعضهم طبعا كانوا من حاملين الجنسية الأمريكية، فطبيعي تتدخل الـ FBI في مباشرة الموقف. وكان قائد فريق المفاوضات من طرفها هو كريستوفر مؤلف الكتاب. وبعد سلسلة من التهديدات اللي اتبعتت له من الإرهابيين والشد والجذب اللي حصل ووصول المفاوضات لطريق مسدود، أطلق الجيش الأمريكي عملية تحرير للرهائن بالقوة، اللي هو انتوا الذوق مش جاي معاكو ناخدها عافية بقى. وانتهت بقتل الخاطفين واتقتلت 5 من الرهائن. وكان السبب في الفشل الزريع ده والخسارة الفادحة دي هو عدم فعالية أساليب الـ FBI القديمة. واللي اتعلمته المباحث الفيدرالية بعد التجربة السيئة دي هو عدم معاملة المفاوضة على إنها تحدي بين طرفين. فلما بتكون عايز حاجة من حد ما ينفعش تدخل تقوله بحسم كده أنا عايز كذا، ويترد بآه يترد بلأ، وأحسن لك ترد بآه. العبط ده يعني، ده عمره ما يكون دليل على القوة، ولا عمرك هتعرف تاخد حاجتك أصلا، بل هو سبب لإثارة كبريائك والتحدي بينك وبين خصمك. ونتيجة ده إنه هيكون بيحاول يعمل أي حاجة عكس إنه ينفذ طلبك، أو يعمل أي حاجة تجنبه تنفيذ الطلب ده، اللي هو يابا شوف أي حاجة تضايقك وهعملها. فمثلا مرتبك اتأخر، ما تدخلش المدير تزعق له وتقول له أنا عايز فلوسي دلوقتي يا حرامية يا ناور. لأ، أنت كده مش هتاخد فلوسك، أنت تاخد ورقة رفضك ومن غير فلوس. والحل للمشكلة دي هو إنك توجه سؤال بنهاية مفتوحة. يعني مش عارف اجيبها لكم بالعامية ازاي او اوصل لكم المعنى اللي في دماغي، بس هحاول. الكلمات دول واللي بيوازيها في لغتك كفيلين انهم يفتحوا كلام واجابات ملهاش اول من اخر. وبينصح مؤلف كتاب Never Split the Difference بسؤال محدد من خبرته وتجربته الطويلة انه فعال بطريقة جبارة في اجبار الاخرين على التجاوب مع رغباتك، وهو كيف يفترض بي. زي انك تروح مثلا لمديرك تقوله ازاي هقدر اصرف على عيلتي او على نفسي من غير راتب. فرق الاسلوب بين اول طريقة اللي هي يا حرامية يا ناور، والطريقة التانية اللي هي كيف يفترض دي. يعني اظن الفرق واضح. الطريقة التانية بتطرح اجوبة واسئلة وبتدي مساحة للنقاش او المفاوضة، فانت هنا مش هتحسسه بتحدي لكبريائه، بل بالعكس انت بتديله مساحته ومقامه وانه يحاول يساعدك. وده لأي بني ادم طبيعي هيحرك رغبته الداخلية بالخير والعطاء، يعني ويخليه مشغول بالتفكير في حل مشكلتك. وعايز اوضح لك ان هو هنا فاهم ان مشكلتك هي اسرتك، او حاجة اسرتك للفلوس مش حاجتك انت ليها. حسس اللي حواليك بوهم السيطرة واديهم نشوة القيادة والسلطة. في شريحة من الناس بتكون شايفة ان الاسلوب الصح في المفاوضة بيكون بتصدر دفة الحوار من خلال الاكثار من الكلام والحجج القوية، إلا عن طريقها بيغتر صاحبها بقدرته على العرض والإقناع. يعني هدفه أنه يترأس الحوار ويعرض حجج قوية يحسس نفسه أنه واد جامد وقادر يقنع اللي حواليه، رغم أن أهمية أنه يسمع اللي بيقوله الطرف التاني ما بتقلش أهمية أبدا عن مطالبه اللي هو عايز يقولها. وعلى عكس اللي كلنا فاهمينه، فالشخص الحقيقي اللي بيتحكم في مجرى المفاوضة هو الشخص اللي بيسمع مش اللي بيتكلم. وده لان اللي بيتكلم اكيد هيكشف عن معلومات، في حين ان المستمع اللي بيجيد التصرف هو اللي بيقدر يوجه الحوار لصالحه. وممكن تحس ان الانصات سهل، بس الحقيقة انه صعب. وعشان اثبت لك هول الموضوع، فالمباحث الفيدرالية الامريكية بتوظف فريق من 4 لـ5 اشخاص للانصات لاي ارهابي بيتكلم على التليفون. والإنصات بيساعدك في المفاوضات على تحقيق حاجتين، أولا وهي إنك تكسب ثقة الخصم وتشيل دفاعاته من خلال إنك تديله الإحساس بإنك مهتم باللي بيقوله، وثانيا المستمع بيتجنب الدخول في تحدي مع خصمه، فلو مثلا الخصم بيهدده إنه يا إما ياخد الفلوس يا إما يموت الرهائن، ما ينفعش المستمع يروح يقوله لو راجل وابوك راجل وعيلتك فيها رجالة اعملها يلا وريني. وبيحضرني هنا مشهد لسيد رجب لما كان خبير استراتيجي في المفاوضات.
حسين عبد السلام معايا؟
دكتور مين يا دياب اللي انت عدنا مدخله؟
شنو اللي حافظ؟
ايه روح امك
استبت،
فاكر نفسك في الشارع تروح تطلب احنا ننفذ
استبت.
وعن طريق تجنب المستمع الدخول في تحدي مع الخصم بيقدر يوهم الخصم بانه يوجه دفة الحوار زي ما هو عايز، وافضل طريقة لكده هي الاستعانة بالاسئلة الموزونة بشكل كويس. المستمع ممكن يطرح اسئلة ويستنى الاجابات، لان الحوار ظاهريا هو ما بيدورش حوالينه، ودي فرصة لوز اللوز وجاية للمستمع متقشرة، فعن طريق الاسلوب ده هيقدر ياخد المعلومات اللي تساعده انه يفهم الشخص اللي قدامه اكتر، ويفهم ازاي يخليه يديله اللي هو عايزه. اطرح اسئلة موزونة وبذكاء عشان تجبر خصمك انه يحل مشكلتك. فمؤلف كتاب Never Spread the Difference لأن افضل سؤال تبدأ بيه اي مفاوضة هو ايه هو اكبر تحدي انت بتواجهه، عشان تحسس الطرف التاني انك مهتم تحل مشكلته، وممكن كمان تسأل ازاي نقدر نحل المشكلة دي سوا، او احنا عايزين نحقق ايه في الاخر. ومن الذكاء انك تسأل الاسئلة دي، مش من الذكاء ابدا انك تتغاشم وتاخدها عافية. واللي بتحققه كل الاسئلة اللي بتبان عبيطة للبعض دي هي انها بتشجع الخصم على بذل طاقة وجهد علشان يساعدك او انكم توصلوا لنقطة ترضي الطرفين، وفضلا عن كده ده بيحسسه ان الشخص المتحكم في مجرى الاحداث وهو اللي ماسك دفة الحوار، وده رد فعل معاكس تماما للي بيحصل لما تكون انت اللي بتطرح مطالبك. وشفت كل الكلام اللي انا قلته ده بقى اعكسه خالص لو انت خدت الحوار قفش وانك انت اللي كنت بتطرح مطالبك في اول الحوار. فلما الناس بيحسوا بقلة السيطرة والتأثير على الطرف الاخر، من المحتمل انهم يلجأوا للعلماء النفس بيسموه سلوك الرهينة، وهو رد فعل دفاعي عنيف بدرجة غير عقلانية بيسعى صاحب الرد ده لتجنب خسارة حقوقه بأي تمن. وأحب أبشرك إن سلوك زي ده ما بيأديش غير لنتائج كارثية لكل الأطراف، فكلنا بلا استثناء شفنا في الأفلام والمسلسلات الناس اللي تلاقيها في آخر الفيلم أو المسلسل والدنيا بتتطربق على دماغهم يروح قلك أنا مش هقع لوحدي وينعيش عيشة فل ينموت إحنا الكل. طب ما هو ده سلوك الرهينة، هو ده السلوك اللي بيخليه عايز يتشعبط في أي حاجة عشان ما يخسرش حقوقه، ولو اتضايقت قوي ولازم أخسر حقوقي يبقى نخسرها كلنا عليا وعلى أعدائي. لأ أحسن من أيوة، كلمة لأ أحسن من كلمة أيوة أو حاضر. الناس بيفرحوا لما يسمعوا كلمة أيوة أو حاضر، وبيخافوا ويقلقوا لما يسمعوا كلمة لأ ردا على مطالبهم ورغباتهم. إلا أن من أهم الدروس في كتاب Never Spread the Difference هي أنك تعود نفسك على أن الكلمتين دول في إطار المفاوضات بيدوا أثر عكسي عن المواقف الطبيعية. فلو أنت واحد من المفاوضين لازم تخاف لما تسمع كلمة أيوة أو حاضر، وتفرح لما تسمع كلمة لأ. فخلينا أديلك مثال ينور لك اللي أقصد أقوله. لو انت مفاوض وبتتفاوض مثلا على رهاين، وبمجرد ما قلت للخاطف افرج عنهم قالك حاضر
خلاص.
امال حضرتك فاكر ايه يعني؟
ايه ده بس كده؟ والسبب في كده هو ان كلمة حاضر او ايوة في العادي بتشير لنهاية الحوار، وكلمة لأ بتعبر عن بدايته، وانت كمفاوض بطبيعة الحال بتكون عايز تتكلم اكتر عشان تفهم الوضع وتحلله وتمسك انت دفة الحوار. وخلينا ننقل كلامنا للواقع شوية، انك هتلاقي نفسك لو عايز تتجنب شخص بترد على كلامه بأيوة او حاضر. يعني اي حد في جامعة القاهرة هيفهم قصدي جدا وهيحس بالمعاناة اللي هقولها دلوقتي. فكلنا جالنا ناس سألونا في الجامعة، عملتوا فيزيت ميزة من البنك الاهلي يا شباب؟ لو قلت له لا هيهريك كلام، لو قلت له عملتها هيمشي ويسيبك. مع احترامي اكيد للناس دول انا مش بقل من حد في حاجة، أنا بقول مثال واقعي وأغلبنا مر بيه. فممكن تتحول الكلمة دي في كتير من المواقف لمجاملة آلية عديمة القيمة بتستخدمها عشان تتهرب من شخص زنقك بأسئلة أو حاجة معينة. وبيستخدم الناس كلمة نعم أو أيوة أو حاضر عشان يظهروا أنهم متفقين مع اللي حواليهم، وأظن أنه مستحيل أنك تقدر تكمل كلامك معاهم وقتها. فلو أنا مثلا بعرض وجهة نظري على حد واتفق معايا فيها، هلاقي أن مفيش نقاش، مفيش شد وجذب، أو مفيش يعني إيه مفيش حوار بينا، فاهمين قصدي؟ فأي حوار حقيقي بيبتدي بالرفض، لأن تلقي الرفض من شخص تاني ده معناه أنه غير مقتنع باللي عندك أو أنه عايز منك إقناع. وكلمة لأ لما بتسمعها بتدي لك إحساس بالأمان، الأمان في أنك معاك مفتاح السيطرة على مجرى الحوار، فأنت مساحتك في الكلام هتكون أكبر من غيرك لأنك أنت الشخص المطالب بإقناع اللي قدامك، ففرصتك في الكلام هتكون أكبر، ويا تستغلها صح يا إما اللي قدامك هيستغلها صح، وساعتها هتبقى ميزة بس ميزة ضدك. طيب نكمل في الجزء التاني، نكمل في الجزء التاني. دي كانت نهاية حلقتنا، أشوفكم أو تسمعوني مرة تانية. كان معاكم كريم آدم من بودكاست البشوات، سلام.